الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 76 من القواعد الذهبية على العقيدة الواسطية. قال في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة، فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة. هنا تنبيه يا أخوة، وهو أن بعض المحبين للخير قد لا يفعل كثير من الطاعات التي تضمنها هذا الحديث إلا إذا وافق الجنازة. إذا وافق الجنازة وكان صائما حرص على عيادة المريض وعلى الصدقة. أبو بكر رضي الله عنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله، أصبح صائما لله قبل أن يعمل بالحديث، أتبع الجنازة لله عز وجل، كذلك تصدق لله عز وجل، فلذلك أجر هذا الأجر العظيم. فمن أراد أن يؤجر هذا الأجر فليكن متصدقا في كل وقت كل حين، لا يتصدق فقط إذا وقع له كذا. هذا من باب التنبيه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدد ذئب، فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر، يعني ليس في القوم أبو بكر وعمر، ومع ذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يؤمنون بذلك. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني يعني قليب عليه دلون، فنزعت منه ماء ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. في فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه من حيث أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون خلافته قصيرة، بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتطول خلافته حتى ينتفع منها الناس من فتوحاتها ومن أرزاقها. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير لك وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم، يعني أبا بكر، يعني يدعى من هذه الأبواب لوجود جميع أعمال الخير عنده: الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة، غير ذلك. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح فقال إسماعيل، يعني بالعالية، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طيبا حيا وميتا. وهذه المواقف يثبت فيها الرجال الأقوياء، مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت ليس بالسهل، موت الآباء والأبناء والأخوة والأخوات والأجداد والجدات والجميع أهون، لكن موت النبي صلى الله عليه وسلم موت ثقيل. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، مع إيمانهم بالموت والبعث بعد الموت. ثم خرج أبو بكر فقال: ما أطيبك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي طيب حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الممتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال أمام محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإما أتاه قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس وهو يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر والخطاب وأبو عبيد بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. وهذا لا يطعن في عدالتهم لحرصهم على الخير جميعا ولظن الأنصار أنه يصغ لهم ذلك. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا أي لا قريش وأعربهم أحسابا فبايع عمر أو أبا عبيد بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. سعد بن عبادة كان يرجو أن تكون الخلافة له رضي الله عنهم جميعا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا. ثم خرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ. فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر عريس وتوسط كفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال أذله وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبو بكر رضي الله عنه أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذنه. فقال أدله وبشره بالجنة. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال أدله وبشره بالجنة على بلاء تصيبه. فجئت فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم. مع أنها ليست رؤيا ولكنها حقيقة لكن سبحان الله استنبطوا من ذلك أن قبورهم تكون متفرقة. وفعلا أن أبو بكر وعمر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضي الله عنه دفن وحيدا خلسة من الخوارج البغاة. يعني بغوا عليه وقتلوه ومنعوا الناس من الصلاة عليه والدعاء له إلى غير ذلك. قال خلافته رضي الله عنه بالنص أو بالإشارة. اختلف العلماء في هذا فذهب بعضهم إلى أن خلافته بالإشارة واستدل بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند البخاري ومسلم واللفظ له أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئته فلم أجدك؟ قال أبي كأنها تعني الموت. قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافته كانت بالنص الخفي وهذا هو الصحيح وأنها بالنص الخفي ولو كانت يبعد الواو وهذا هو الصحيح أنها بالنص الخفي ولو كانت بالنص الجلي لما عمد الأنصار رضي الله عليهم إلى تنصيب سعد بن عبادة. وقد استدل عليهم عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحب أن يتقدم أبا بكر في الصلاة وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قالوا لا أينا. وقال أبو بكر رضي الله عنه أليس الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأنتم المؤمنون ونحن الصادقون. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ونصر الله به الإسلام في الردة حيث أرسل جيش أسامة وانتصر المسلمون وتهيب كثير من العرب. ممن ارتد على الإسلام وقالوا ما زال المسلمون في أقوياء وبعضهم رجع عن ردته. وهكذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لا أقاتل أن مفرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وكانت فاطمة تسأل أبي بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمر أمرهما إلى من ولي الأمر فقال فهما على ذلك إلى اليوم متفق عليه. وقال رضي الله عنه أرقب محمد في أهل بيته، أخرجه البخاري. وقال رضي الله عنه الذي نفس بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان يعمل بعض العمر رضي الله عنه في مؤنة أهله، فلما ولي الخلافة أشار عليه المسلمون بالتفرغ لشؤون المسلمين ويأخذ من مال المسلمين ما يكفيه. وفعلا قال عمر رضي الله عنه لما استخلف بعده أتعبت من بعدك، لأنه أرسل بعض الغلمان الذين كانوا يخدمون في بيت المال، ومع ذلك يبغضه الرافضة جدا ويسبونه ويلعنونه. قاتله الله حتى قال الهبل لعنه الله، إلعن أبا بكر الطاغي وثانيه والثالث الرجس عثمان بن عفان. يا رب فلعنهم ولعن محبهم ولا تقل لهم في الحشر ميزانا، ثلاثة لهم في النار منزلة من تحت منزل فرعون وهامان. لعنه الله ما علم أن محبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله عز وجل أيضا أحبهم رضي الله عنهم كذلك. فالشاهد أن الرافضة غلوا في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا مفرطا، وغلوا في تعظيم علي رضي الله عنه غلوا مفرطا، فكفروا من وجهين: من واحد من جهة غلوهم في بعض الصحابة رضي الله عليهم، والثاني من جهة غلوهم في علي رضي الله عنه. قال الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أبو حفص أمير المؤمنين الذي قال عنه عبد الله بن مسعود ما زلنا عزة من دو أسلم عمر، أخرجه البخاري. وهذا خبر من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي عاش الأيام الأولى من البعثة، يخبر أن الإسلام وقعت له العزة والظهور من دو أسلم عمر رضي الله عنه. وكان المسلمون إذا أسلم بعضهم تخفى بإسلامه، فلما أسلم عمر رضي الله عنه قال أي بني أي الناس أكثر نقل الحديث؟ قالوا أبو جميل أو أبو جميل. فذهب إليه فقال أما علمت أني أسلمت؟ فمنتظر حتى ثانية إلا ويمشي مباشرة. صبع عمر فاجتمع عليه المشركون فجالدهم بالسيف حتى انتصف النهار. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأنا أنظر من على البيت، فقال فبينما هم كذلك إذ جاء رجل مقبل وهو العاص بن وائل الكافر من سادات قريش، فقال ما شأنكم؟ قالوا صبع عمر. فقال وإن صبع يعني حتى لو صبع ماذا فيه؟ قال فانفرجوا عنه ولم يبقى حوله أحد، ثم أعز الله به الإسلام. وأصل القصة في البخاري. وفي سيرة من إسحاق قصة لكنها من طريق رجل لم يوثق، أن عمر مر على أم عبد الله وهي تريد الحبشة، فقال أين يا أم عبد الله؟ فقالت آذيتمونا في ديننا فنذهب إلى أرض الله عز وجل حيث لا نؤذى في عبادة الله. فقال صاحبكم الله. قال فذهب. ثم جاء زوج عامر بن ربيعة فأخبرت بما رأيت من رقة عمر، فقال أترجينا يسلم؟ فقلت نعم. قال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. الحديث حسنه بعضهم فكان شديدا على المسلمين قبل إسلامه حتى خرج يريد بعض الموالي لضربه والتضييق عليه، فقال بعضهم اذهب إلى خطرك يعني اذهب إلى زوج أختك، وإذا بأخته قد أسلمت. فالشاهد أن الله عز وجل من على المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بعمر رضي الله عنه. الحديث بمجموعه يصح. وأما حديث اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك فلا يثبت، وهما عمرو بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب. وأما حديث أعز الإسلام بعمر له طرق، ولما أسلم كان قويا في إسلامه حتى قال ابنه عبد الله رضي الله عنه إني لا أحسب القرآن ينزل على لسان عمر، وحتى قال رضي الله عنه وقفت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت تتخذ من مكان إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. يعني آية الحجاب صريحة في أن الحجاب هو تغطية الوجه، صريحة، مع ما في الباب من قول عائشة وكان يعرفني قبل الحجاب. وسودة رضي الله عنها خرجت وكانت طويلة ملاحة فعرفت بطولها، فقال عمر ألا قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. ثم يعمد ويقول بأن كشف الوجه إنما هو مستحب وليس بواجب، هذا قول غير صحيح. لو كان كشف الوجه جائز ما احتجنا إلى النظر إلى المخطوبة. لو كان كشف الوجه جائزا ما كان ليكشف الوجه الذي هو محل النظر ومحل الزينة ويؤمر بتغطية الرجل فليرخينه شبرا. فهذا أمر، إن بعض الأخوة هداهم الله يتهيب مثلا إذا وجد كلاما للشيخ الألباني أو وجد كلاما لابن القيم أو وجد كلاما لمثل هؤلاء الجلة. الصحيح أن المسألة تعود إلى الدليل ما تعود إلى الجلة. الجليل إنما صار جليلا من المسلمين لاتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغير عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا ليس على سبيل الحصر، فقد صح أنه وافق القرآن في غير ذلك. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ابن أبي فقال كيف تصلي عليه وقد نهيت عن ذلك، قال إنما خيرني ربي. رواه البخاري ومسلم. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الآن الرافضة يطعنون في مواقف عمر هذه التي مثلا قال قولا ثم نزل القرآن بموافقته، يقولون كيف القرآن يوافقه ولا يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يكن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب ردع خبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان اعتراضه مثلا في بعض المواطن، إما شفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض، أو كذلك من باب يعني الإغلاظ على المخالفين والمنافقين. وإلا فعمر هو السامع المطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه وافق القرآن في 14 موضعا، وكذلك السيوطي وذكر فيها أبياتا، ذكر 20 موطنا أظن السيوطي. وهذه بركة عظيمة لهذا الرجل العظيم أن يتكلم بالكلام ثم يأتي وحي الله وعيدا لهذا. هذا يدل على إيمان وعلم وتقوى وخير عظيم وتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى. مؤداه إلى ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يوفق الله جوارحه إلى خير عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسب الشيطان يفرق منك يا عمر، حديث بريدة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أي خاف. وفضائله كثيرة، وهذه إشارة إلى بعضها، ومنها رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق التي قال فيها أوتيت وأنا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضل عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله فما أولته، قال العلم. اتفق عليه حديث عمر رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون أو عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، قال فما أولته يا رسول الله، قال الدين، من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا، فقالوا رجل من قريش، فما منعني أن أدخل ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك، قال وعليك أغار يا رسول الله، من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم. وعلي رضي الله عنه لما مات عمر رضي الله عنه جاء إليه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم. وربما كان يحدثهم بالحديث كما في حديث أبي هريرة وهو الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل في غنيمة إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. وقد تقدم شيء من فضائله أنه من المبشرين في الجنة قبل، ونكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين.